لأن عملية بيان هذه الحقيقة تنفع في المستقبل في بقية المباحث في الإطلاق والتقييد، تبحث تنفع في أكثر من مورد يأتي الحديث عنه في كيفية تعلق إرادة الشارع عند اعتبار الحكم من الأحكام عندما يتعلق بمعنى من المعاني. فهو بالأصل يعني اللغوي في علوم اللغة قد يتحدث عن الواضع، يتحدث عن كيفية الواضع، لكن الأبحاث التحليلية تأتي عند الحاجة إليها. وما أن الأصولي هو عمله في التعاطي مع الأخبار وتعاطي مع الآيات القرآنية وتعاطي مع معاني الكلمات ومعاني الألفاظ الواردة فيها، فحينئذ يكون عملية التحليل ذات فائدة في ذلك. لذلك نجدهم عنايتهم واعتنائهم في هذا الباحث هي عناية خاصة، والآراء التي ذكرت والأقوال التي ذكرت في بيان حقيقة الوضع قد تصل إلى 8 آراء، 9 آراء، 10، والباب مفتوح أمامك. الباب لا يغلق على انتهاء النظرية وانتهاء العلم بحد معين، كما أنه علوم اللغة الأخيرة بالنظريات الحديثة، لأن هذا منفد علم خاص فقط في اللغة العربية، وإنما هو علم يشمل كل اللغات. كل اللغات ما دامت هناك لغات متعددة فهناك وضع، والوضع هو أمر عقلائي، لابد أن تكون هناك أصوات، وهذه الأصوات تشتغل على حروف، وهذه الحروف لها معاني، فلابد أن يكون لهذه الأصوات معاني، وهي لغة التفاهم، وهذا أمر عقلائي عام. هذا الأمر العقلائي العام عندما جاءوا وحللوا في كيفية وضع هذه الألفاظ، سواء كان وضع الألفاظ باللغة العربية أو كان وضع الألفاظ باللغة الأخرى، هاي عملية عامة وطريقة عامة يتبعها العقلاء في نشأة اللغات وتحققها. فلذلك عندما تكون هناك نظريات متأخرة تظهر، هذه النظريات قد تؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت نافعة مثلا غير مختصة بلغة معينة. فرضا القول الأول هو قول المرزى النعيم، وهو أن يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وأن هناك علاقة ذاتية ما بين اللفظ وبين المعنى، وهذه العلاقة الذاتية لا يمكن للإنسان أن يعرفها ويتوصل إليها، وحينئذ يكون عملية الوضع هي عملية إلهام من الله سبحانه وتعالى، إلهام للأمور الجزئية، مو إلهام للأمر الكلي. يعني الإلهام في بعض الأحيان يكون أمر كلي لأشياء كلية، كما في مجمل أفعال الإنسان، الغرائز اللي موجودة في الإنسان، ما يحتاجه الإنسان في مجتمعي في اجتماعي، الحاجات اللي تطرا عليه، أكون هناك نوع من الإلهام، نوع من التسديد، نوع من الكذا في إيجاده لهذه الحاجات. هنا لا يصير إلهام حتى للجزئي المعين، وضع هذه اللفظة لهذا المعنى. يعني مرة نقول الإلهام لأصل الوضع، الإلهام لأصل الوضع من دون جزئياته. هنا لا، المرزى النائمي بهذه المقولة كما يبينوها بأن لا، المراد الإلهام للجزئيات، يعني هذا اللفظ لهذا المعنى، مو أصل عملية الوضع أو أصل عملية الارتباط والعلاقة ما بين الألفاظ وبين المعاني. هذا القول الأول. القول الثاني التي ذهب إليه المحقق النعيمي، وهو جعل الوضع من الأمور الواقعية الحقيقية، وأنها هذا الأمر الواقعي الحقيقي كبقية الملازمات التكوينية الخارجية. إحنا الأمور الخارجية لدينا جواهر، لدينا أعراض، ولدينا ملازمات. ملازمات يعني شيء يلزم شيء، هذه الملازمات قد تكون أطرافها موجودة في الخارج وقد تكون أطرافها غير موجودة في الخارج، لكن الملازمة موجودة، الملازمة متحققة في عالم الخارج، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. فالتلازم ما بين تعدد الآلهة والفساد هو تلازم حقيقي، وهذا التلازم الحقيقي مع عدم وجود تعدد آلهة في الخارج، لكن التلازم بين النار والحرارة هو تلازم خارجي أيضا مع وجود طرفين. فالملازمات الحقيقية لا يشترط أن يكون لطرفيها تحقق ووجود خارج تكوينه. فلذلك تكون هذه الملازمات، الملازمة بين اللفظ والمعنى هي ملازمة واقعية حقيقية تكوينية. غايتها هذه الملازمة الحقيقية التكوينية، فرقها عن الملازمة ما بين الزوجية والأربعة، الملازمة ما بين استحالة الاستحالة والامتناع مع اجتماع النقيضين. هذه الملازمة جعلية، ملازمة واقعية بجعل جاعل، بينما الملازمة التكوينية الحقيقية بين تعدد الآلهة والفساد وبين الزوجية والأربعة وبين النار والحرارة ليست بجعل جاعل بشري، ليس بجعل جاعل، وإنما هي حقيقة خارجية. هذه الحقيقية، هذه الحقيقة سواء كان هناك إنسان لم يكن هناك بشر، لأنها ما نشأت من جعل جاعل، وإنما أشبه هي بالسنن الكونية، بالأمور الموجودة بالكون، جزء من نظام الكون هو هذا، هو هذه الملازمات التكوينية. كما أنه يوجد في الخارج جواهر، ويوجد في الخارج أعراض أجسام، ويوجد لون عدالة كذا، هاي كلها موجودات خارجية تدخل في ضمن الأعراض وضمن المقولات التسع العرضية. كذلك في الخارج هناك ملازمات تكوينية، غاية هاي ملازمة تكوينية كانت بجعل جاعل. هذا القول الثاني وناقشه المصنف. القول الثالث أو النظرية الثالثة هو نفس نظرية الملازمة، هناك ملازمة بين اللفظ والمعنى، لكن هذه الملازمة قوامها الاعتبار وليست ملازمة واقعية تكوينية. ملازمة قوامها الاعتبار وقوامها وضع الواضع، وليست هي ملازمة تكوينية خارجية. فإحنا عندنا نحوين من الملازمات، عندنا ملازمات واقعية وخارجية سواء كان لها أطراف أو لم يكن لها أطراف، وعندنا ملازمات ذهنية. هذه الملازمات الذهنية الاعتبارية هي التي يقوم الواضع بوضعها، قوامها اعتبار الواضع وليس قوامها التكوين والواقع. هذا القول هو ممكن أن نقول بأنه هذا هو أحد تأويلي وتفسيري كلام المحقق العراقي. يعني المحقق العراقي كأنه في كلماته يظهر تذبذب بين هذين المبنيين، أنه علاقة تكوينية أو علاقة اعتبارية. إذا نروح بشكل أكثر نفحص كلام المحقق العراقي، المحقق العراقي كأنه قال أكو ملازمة، لكن هذه الملازمة هي بجعل جاعل، هذه الملازمة بجعل جاعل بلا شك. هذه نقطة، أن هناك واضع وهناك جاعل. النقطة الثانية أن الجاعل والواضع عند إنما جعل ووضع الملازمة، هاي اثنين. ثلاثة، هنا أجب عندنا افترقوا في فهم أو في كلمات المحقق العراقي. بعضهم قال أن هذه الملازمة تتحول من عالم الاعتبار إلى عالم التكوين، ونتيجة الارتباط الوثيق بين هذه بين هذين الأمرين تتحول إلى ملازمة تكوينية واقعية. بينما بعض عباراته أو فهمها البعض بأنه شنو؟ بأنه لا، هذه الملازمة ملازمة اعتبارية الظل، قوامها الاعتبار، لكنها على غرار تلك الملازمة التكوينية نتيجة ذلك الارتباط الوثيق ما بين هاتين الطرفين. فهي لا تتحول إلى ملازمة تكوينية واقعية، وإنما تظل ملازمة اعتبارية قوامها الاعتبار، وإلا التكوين يصير من الاعتبار ما له معنى. التكوين إلى خط، إلى خط وإلى نشأة وإلى ولا إلى آخره. أما يجي من التكوين ينشأ من خلال اعتبار المعتبر من خلال جعل الجاعل والواضع، وكل هذا ما يصير. فلذلك هذا 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 القول يقول بأنه هذا الجعل هو جعل للملازمة، وهذه الملازمة هي قوامها الاعتبار، ولكن لقوة هذا الاعتبار ولقوة هذه الملازمة والارتباط بينهما أصبح على غرار التكوين، أصبح على غرار التكوين. كما أن من النار تنتقل للحرارة، كما أنه من الشيء يسموه من من الزوجية تنتقل إلى الأربعة، كذلك من شجر تنتقل إلى هذا المعنى نتيجة تلك الملازمة الاعتبارية، لكنها ملازمة اعتبارية قوامها الاعتبار وليست ملازمة قوامها التكوين والواقع والحقيقة، ملازمة قوامها الاعتبار. فهذا حينئذ هذا المعنى ممكن، يعني مو في معنى غريب، معنى ممكن، وهذا المعنى يعني قد يجد له همات من يؤيده وإلى آخره. لكن السيد رحمة الله عليه أيضا يرى أن هذا الأمر غير متحقق. لماذا؟ أو أن هذا الأمر لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ يقول لأن هذه الملازمة المعتبرة، إما أن تكون هذه الملازمة ملازمة تفيد بأن اللفظ متى تحقق، يعني أن هذه الملازمة موجودة في الخارج والمعنى موجود في الخارج، يعني عندما أقول الماء معنى وجود الماء في الخارج، يعني اعتبار الملازمة الخارجية، فهذه ما تؤدي إلى شيء، لأن المراد من جعل هذه الملازمة هو لحاظ عالم الذهن ولحاظ عامل الانتقال، الانتقال من شيء إلى شيء. يقول هذا هو الملاحظة في الملازمة. فإذا كان المراد من الملازمة أن هناك ملازمة خارجية، يعني إذا تحقق اللفظ في الخارج فهذا المعنى موجود في الخارج وما بيها شيء، لكن أنا شو فائدتي؟ يعني مو هذا الذي أريده، ولا أن الوضع هكذا يريد، ولا أن تتحقق الفائدة من الوضع بهذا المعنى. الفائدة المناطة المرادة من تحقق المراد تحققها من الوضع هو حصول الانتقال الذهني إلى المعنى. فإذا تتكلم عن أن هناك هذه الملازمة المقصود منها اعتبار الملازمة بين اللفظ الموجود في الخارج وبين المعنى الموجود في الخارج، خب هذه الملازمة تفيدني، فيجب أن نقول ماذا؟ أنه لا يريد الخارج حتى يكون الوضع له فائدة، وإنما تكون الملازمة بين اللفظ والمعنى في الذهن، وأن هذه الملازمة هي ملازمة ذهنية، وأن هذا المعنى هذا اللفظ هو ملازمة بين هذا اللفظ الذي حصل في الذهن مع هذا المعنى الذي حصل في الذهن. فنتكلم عن عالم الذهن، يقول نعم هاي الملازمة حينئذ تكون ذات فائدة. لكن نأتي ونسأل، هاي الملازمة تشمل الجاهل لو تختص بالعالم؟ إذا قلنا تشمل الجاهل فيقول هذه ملازمة لغوية، لأن الجاهل هو جاهل بالملازمة، فلما الجاهل بالملازمة أنا أضع على هذه الملازمة إلوش، هو جاهل بها أصلا، أنا أفترضه هو جاهل، فأنا للجاهل أضع له هذه الملازمة، فهذا يكون لغو عبث. للجاهل أضع هذه الملازمة، فإذا هو جاهل وضع الملازمة له شنو؟ لا نفع له ولا فائدة منها. إذا كان أضع الملازمة للعالم، يعني العالم الذي يعلم بالملازمة، أنا شنو أجي أسوي له؟ أضع له هذه الملازمة وأقول هذه الملازمة، وأنا الواضح التي جعلتها ووضعتها مختصة بالعالم، يقول خب أنا أدري بيها، توضع ليها يعني شنو؟ فيكون من تحصيل الحاصل إن أنا إذا عندي علم بالملازمة، فحينئذ هذه الملازمة أن تضعها وتكون مختصة بي، هذا يكون باب تحصيل الحاصل. فبالتالي هذا الرأي لا يمكن المساعدة عليه. فإذا يفترض بأن هذه الملازمة كمعنى معقول، كتصوير ما عنده مشكلة بي، أن هذا التصوير أن تكون هذه الملازمة قوامها الاعتبار ما عنده مشكلة بي، قوامها التكوين عنده مشكلة بي، أن تكون ملازمة ذاتية عنده مشكلة بي، أما قوامها الاعتبار كأصل تصوير وأصل فرض مثل هذا، مثل هذا الارتباط أو مثل هذه النظرية، الربط الاعتباري مثلا أو الملازمة الاعتبارية، يقول هذا ما يكون مشكلة، ما يكون مشكلة، يعني معقول في نفسه، لا يوجد هناك امتناع ذاتي أو استحالة ذاتية في هذا المعنى. لكن الكلام هل هذا مفيد يؤدي إلى نتيجة؟ يقول لا، لا يؤدي إلى نتيجة، لأن هذه الملازمة التي تدعيها إذا كانت ملازمة خارجية فما تفيدني، أنا أريد ملازمة ذهنية حتى يصير انتقال من شيء إلى شيء. إذا كانت ملازمة ذهنية فإما أن تكون للجاهل وإما أن تكون للعالم، يعني الأعم من العالم والجاهل أو تكون مختصة بالعالم. الأعم يقول الجاهل، الجاهل هو جاهل بالملازمة، فأضع الملازمة للجاهل، فإذا هو جاهل ما راح تفيده وضع هذه الملازمة، تكون جعل الملازمة له عبثا ولغوا. أو تكون مختصة بالعالم، فإذا مختصة بالعالم هو أنا قاعد أفترض هو عالم، هو عالم بالملازمة، وأنا أجي أضع له الملازمة، يعني أقول الملازمة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى ملازمة أعتبرها، وأقول للعالم يا عالم ترى أكو ملازمة، أنا وضعت الملازمة، يقول لي شكرا طبعا أنا أدري بيها، تضع لي إياها ليش؟ شو الفائدة الأخرى التي أجنيها من وضعك إياها؟ فلذلك أقول بأن هذه الملازمة حينئذ لا يكون هناك، لا يكون هناك معنى لهذا، لهذا القول ولهذه النظرية. حينئذ هذه الملازمة حينئذ في نفسها ما مانع من التصوير، لكن لا يوجد لها أثر عملي. هذا هما قول من الأقوال. النظرية الأخرى التي ذكرت هي القول المعروف اللي أخذته أول ما وصلنا أول ما قرأنا المنطق، قالوا للشيء وجودات أربعة، إما أن يكون له وجود خارجي أو يكون له وجود ذهني أو يكون له وجود لفظي أو يكون له وجود كتبي. والوجودات الحقيقية اثنان، وهو الوجود الخارجي والوجود الذهني. والوجودات الاعتبارية هو الوجود اللفظي والوجود الكتبي، يعني لو ما أكو لفظ ما أكو كتابة أكو شيء اسمه ذهن وتصور موجود. يعني السيارة لها وجود خارجي ولها وجود في عالم الذهن أنا أتصورها، هذه ما لها علاقة بعالم الاعتبار. أما الوجودين الآخرين فما وجودان اعتباريان، اعتبار وجود الشيء واعتبار وجود الشيء على نحو الكتابة والنقوش، وآخر على نحو اللفظ. يقول إحنا هنا عندنا شغل ويا اللفظ، عندنا شغل ويا اللفظ. عملية الوضع، عملية الوضع هي عملية وجود للمعنى، لكنه وجود تنزيلي وليس وجودا حقيقيا. الوجود الحقيقي للمعنى هو هذا الذي موجود في عالم الخارج، في عالم الخارج هذا وجود الحقيقي للمعنى. أنا أجي أقول هذه الكلمة شين جيم راء هي وجود تنزيلي لذلك المعنى وليس وجودا حقيقيا. الوجود الحقيقي هو نفس تحقق هذا الشيء في الخارج، هذا الوجود الحقيقي، أو نفس تحقق هذا الشيء في عالم الذهن، هو مرتبة من مرتبة الوجود باعتبار وجود ذهني. أما أنا أجي أوجد ألفاظ، ألفاظ أعتبرها وأقول لك يا هذا وجود للمعنى لكنه وجودا تنزيليا ليس وجودا حقيقيا، وعالم الاعتبار هو هذا وظيفته، عالم الاعتبار وظيفته أن يحقق هذه الاعتبارات، يعتبر الملكية، يعتبر شيء آخر، هذه الاعتبارات يجي يمثلها بشيء في الخارج ويقول هذا الشيء اللي في الخارج أنا أجي أعتبر هذه الملكية ليس لها تحقق في عالم الخارج أصلا، ما في شيء اسمه ملكية برا، قول هذا ملكية، الملكية اعتبار ذهني، لكن هذا الاعتبار باعتباره معتبر سكان العقلاء يعتبرونه، الشارع يعتبره، لكنه اعتبار يعتبره الواضع ويعتبره المعتبر. هنا أيضا كذلك الواضع يجعل يقول يابا هذا المعنى يكون موجودا إذا تلفظت بهذه الألفاظ. فلما أجعل هذا اللفظ إلى هذه الخصوصية وهو أن يكون وجودا تنزيليا للمعنى، معنى هذا اللفظ راح يحمل نوع من القدسية، هذا اللفظ راح يكون هو المعنى، مثل ما الوجود الكتبي يكون هو المعنى، الوجود الكتبي هو أيضا وجود تنزيلي للمعنى لكنه متأخر عن اللفظ اعتبارا. أيضا هذا الوجود التنزيلي بعد كأن المعنى موجود بالخارج، فلذلك يقول أصلا هذا الوجود التنزيلي أيضا يكون محترم، مثل ما بعض وجوه عدم حرمة بس كتاب الأسماء الحسنى أسماء الله إلا على طهارة احتراما للمعنى الذي تؤديه، وإلا هي كنقوش وحروف، الألف واللام موجودة حروف هواية ألف ولام أستعملها باستعمالا متعددة، ما لها تلك القدسية وما لها ذلك الاحترام، لكن نتيجة ذلك الاندكار وتلك الوحدة التي تكون بين المعنى وبين الوجود التنزيلي أصبحت هذا تنتقل هذا الاحترام والقدسية من المعنى إلى هذا الكتف. وكذلك اللفظ إذا واحد يكره واحد حتى لو الاسم هو حلو والأصوات التي فيه أصوات لطيفة، لكن لأنه يكرهها يعتبر أن هذا اللفظ أصلا بنشاز يضوج من عنده، يقول يا أنا فلان هو ما أجالك، أنا جبت اسمه، يعني هو جبت اسمه كافي أن أنا أضايق. هذا الوجود التنزيلي حينئذ راح يكون وجود بنوع من الاتحاد، نوع من الوحدة بين اللفظ والمعنى، بحيث أن اللفظ بعد ماكو كان يتلاشى اللفظ، ماكو شيء اسمه لفظ، أكو شيء أنا جبت المعنى، فيعتبر اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، فكل ما في المعنى من حسن أو قبح أو ما شابه ذلك راح يحملها هذا اللفظ، راح يحمل هذا اللفظ. فهذا دليل على ما دليل على أن ذلك تلك الوحدة التي بين اللفظ والمعنى، هذه الوحدة أصبحت من القوة وأصبح من الاندكاك فيما بينهما، بحيث أنه أصبح الجمال أو القبح اللي موجود في المعنى راح ينتقل علما إلى اللفظ، وما ذلك إلا للوحدة التي تكون بينهما. زين الوحدة منين إجت؟ أن الواضع اعتبر أن وجود اللفظ هو وجود للمعنى تنزيلا، كأن أنا لما جبت اللفظ فكأنني جايب لك المعنى قبالك، فإذا أنت ضوج من هذا المعنى راح أضوج من هذا اللفظ، هذا نوع من الاندكار ونوع من الوحدة التي تكون بين اللفظ والمعنى. يقول هذا ممكن واضح، هذا إنه أيضا نستعمل هذا الوجود وجود تنزيلي، والوجود التنزيلي معنى شائع، ماكو مشكلة هذا الوجود التنزيلي، كما في كثير من الأمور التي الشارع ما تسويها الطواف والبيت صلاة، ينزل الطواف منزلة الصلاة حتى يرتب آثاره ويرتب بعض الأوضاع التي تكون لديه. فإذا الوضع يكون من الأمور الاعتبارية والتي تعني أن اللفظ يعتبر وجودا تنزيلي، هذا يعني الواضع اعتبر هذا الاعتبار، اعتبر أن هذا اللفظ وجود للمعنى تنزيلا. السيد أيضا يقول لا، هذا المعنى لا نساعد عليه. لا بل ليش؟ يقول لأن الوضع هي في العملية عرفية، الوضع هي إحدى الحقائق العقلائية العرفية العامة التي يمارسها الجميع، مو يمارسها فقط عقل العقلاء، ولا يمارسها النخب ولا يمارس يعني تعبير للنخب، بل يمارس حتى الأطفال. عملية الوضع هي عملية يمارسها الجميع، وحتى الأطفال يمارسون عملية الوضع، بل يمكن أنه حتى يعني بعض الحيوانات أيضا قد تمارس عملية الوضع، لكن مو بهذا الشكل. فعملية الوضع هي عملية عرفية يمارسها كل من هب ودب، وهذا لا تحتمل أدمعان الدقية. المعنى الدقي يعني يأتي يقول اللفظ أعتبره وجود للمعنى على نحو التنزيل، أنزل هذا الأمر يقول هذا أو أعتبره اعتبارا، يقول هذا في المعنى بنوع من الدقة، وهذا النوع من الدقة لا يستطيع أن يمارسه الإنسان العادي، خصوصا إذا كان في السنين الأولى من عمره والسنين الأولى من حياته. لا يمكن هذا وجود تنزيلي، هذا إلا الدارس نخب شوية كذا كبرت مثلا كذا وكذا مالت حينئذ يستطيع أن يقوم مثل هذا الوضع، مع أن الوضع هي عملية عرفية وحقيقة عرفية يقوم بها الناس كافة على كافة مستوياتهم والمعرفية والعمرية أيضا. هذا أولا. ثانيا إحنا نتكلم عن دلالة، والدلالة تفترض هناك دال ودال ومدلول، تفترض هناك إثنينية. هذه الإثنينية في الدلالة يجب أن نحافظ عليها حتى نقول هذا دل على ذاك. أنت بالوجود التنزيلي قاعد تجعل هناك اندكاك، وتجعل هناك وحدة، وتجعل هناك اندماج. هذه الاندماج وهذه الوحدة وهذا الاندكاك يلغي الإثنينية، فإذا ألغى الإثنينية إذن ألغى الدلالة. فلازم أن أنت عندما نفس الوقت تجعل هناك، لأن الوضع عملية جعل دال على مدلول، جعل شيء يدل على شيء آخر، لأن عملية أكو إثنينية والإثنينية واضحة، أكو شيء جيم راء وأكو معنى، وأنا أنتقل من هذا إلى هذا، مو عملية اندكاك. أنت بالوجود التنزيلي قاعد تجعل عملية اندكاك واندماج أو وحدة سميهم ما بين المعنى واللفظ، بحيث أن اللفظ بعد ما له وجود راح يكون عندي شيء واحد وهو وجود المعنى، فكأنه هكذا قاعد تسوي، وهكذا تلغي هذه الإثنينية. وإلغاء هذه الإثنينية هو شنو الداعي إلى ذلك؟ يعني ممكن، ما بنقول غير ممكن، ممكن، لكن هل هناك ملزم؟ وهل هناك من يجبرنا على أنه يعني ما عندنا طريق آخر لتفسير عملية الوضع وبيان تحليل عملية الوضع إلا أن نلتزم بهذا الالتزام؟ فلذلك يقول بأن هذا وإن كان ممكن هذا الرأي، لكننا لا يمكن أن نلتزم به لأنه يلغي الإثنينية بين الدال والمدلول، ولا يوجد ما يلزمنا لإلغاء هذه الإثنينية. بقية الحديث إن شاء الله.